أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذه الجهة من البحث، وهي أنه ما هي العلاقة بين أصالة الظهور وبين الأصول اللفظية الأخرى التي يستفاد منها عادة في عالم المحاورات واستكشاف مراد المتكلم من خلال ألفاظه. هذه الجهة لابد أن يلتفت إليها أن الحديث فيها هو عن الأصول اللفظية، ومقصود من الأصل اللفظي يعني ليس أصالة الظهور أصل لفظي، ليس المراد ذلك، وإنما المراد أن هذه الأصول إنما يستعان بها في عالم المحاورات لاستكشاف مراد المتكلم. بينا بأن هذه الأصول غير أصالة الظهور يمكن تقسيمها إلى قسمين: القسم الأول الأصول اللفظية الوجودية، وقد تكلمنا عن ذلك فيما سبق، واتضح بأنها عموما مرجعها إلى أصالة الظهور من قبيل أصالة العموم، ومن قبيل أصالة الإطلاق، ومن قبيل أصالة الحقيقة ونحو ذلك. أما القسم الثاني من الأصول اللفظية فهي المصطلح عليها بالأصول اللفظية العدمية، ومهم هذه الأصول العدمية هو ما أشرنا إليه من أصالة عدم القرينة المنفصلة وأصالة عدم القرينة المتصلة، والتي ذهبت الفرضية الأولى أنه في قبال أصالة الظهور يوجد عندنا أصلان آخران، وهما أصالة عدم القرينة المنفصلة وأصالة عدم القرينة المتصلة. في هذه النقطة وهي الأصول اللفظية العدمية، تقريبا توجد اتجاهات ثلاثة في العلاقة بين أصالة الظهور وبين أصالة عدم القرينة، أعم من أن تكون منفصلة أو أن تكون متصلة. الاتجاه الأول، وهو الذي يحاول إرجاع عدم القرينة إلى أصالة الظهور، يعني يقول بأنه نحن لا حاجة لنا إلى إجراء أصالة عدم القرينة، نفس أصالة الظهور تغني عن أصالة عدم القرينة، وهذا معناه إرجاع أصالة عدم القرينة إلى أصالة ماذا؟ إلى أصالة الظهور. الاتجاه الثاني في قبال هذا الاتجاه، وهو الذي يحاول إرجاع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة. في الاتجاه الأول كنا نرجع الأصل العدمي إلى الأصل الوجودي باعتبار أن أصالة عدم القرينة أصل عدمي وأصالة الظهور أصل وجودي، أما هنا فبالعكس نرجع الأصل العدمي إلى الأصل الوجودي. الاتجاه الثالث أساسا يقول إن صح التعبير لا يوجد عندنا أصل بعنوان أصالة عدم القرينة المنفصلة أو عدم القرينة المتصلة حتى نرجع أحدهما ماذا؟ نرجع أصالة الظهور إلى عدم القرينة أو عدم القرينة إلى أصالة الظهور، فهي من السالبة بانتفاء الموضوع. لا يوجد عندنا في باب المحاورات، خلوا ذهنكم جيدا يمي، في باب المحاورات اللفظية لا يوجد عندنا أصل غير أصالة الظهور، حتى نرى أن أصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة أو أصالة عدم القرينة ترجع إلى أصالة ماذا؟ الظهور. هذه هي الاتجاهات الثلاثة في المقام. الاتجاه الأول، ظاهر هذا الاتجاه بغض النظر عما يمكن أن يحمل عليه أو يوجه، ظاهره أنه يوجد عندنا أصل لفظي في باب المحاورات هو أصالة عدم القرينة، ولكنها في الواقع ترجع إلى ماذا؟ إلى أصالة الظهور. فهنا الإرجاع سوف يكون من باب السالبة بانتفاء المحمول لا من باب السالبة بانتفاء الموضوع. وبهذا يتميز الاتجاه الأول بحسب الظاهر عن الاتجاه ماذا؟ عن الاتجاه الثالث. ما هو البيان الذي يعتمده هذا الاتجاه؟ يقول: أما فيما يتعلق بأصالة عدم القرينة المنفصلة فقد اتضح فيما سبق بأنها مرجعها إلى أصالة ماذا؟ إلى أصالة الظهور، بالبيان الذي أشرنا إليه في كلامي أو في رد الفرضية الأولى للمرزى النائيني. قلنا بأنه لا يمكن أن نقبل أن هناك أصل لفظي في باب المحاورات يسمى بأصالة عدم القرينة المنفصلة بغض النظر عن قاعدة الظهور وأصالة الظهور، هذا فيما يتعلق بعدم القرينة المنفصلة. أما فيما يتعلق بأصالة عدم القرينة المتصلة فالبيان الذي يذكره هذا الاتجاه هذا، وهو أننا تارة نقطع بعدم القرينة المتصلة فلا إشكال أننا نتمسك ماذا؟ بأصالة الظهور لإثبات العموم، لإثبات الإطلاق، لإثبات أي شيء نريده من ظاهر الكلام. في حالة القطع والعلم الوجداني أنه لا توجد عندنا قرينة متصلة، لا إشكال أننا نتمسك مباشرة ماذا؟ بكبرى أصالة الظهور وقاعدة الظهور لإثبات مراد المتكلم. أما إذا شككنا في أنه توجد قرينة متصلة على الخصوص، توجد قرينة متصلة على التقييد، فهنا يدعي صاحب هذا الاتجاه أن العقلاء أيضا هنا يتمسكون ماذا؟ بكبرى أصالة الظهور من غير حاجة في الرتبة السابقة إلى إجراء أصالة عدم القرينة المتصلة. بتعبير آخر، أن سلوك العقلاء في التعامل مع هاتين الحالتين سلوك ماذا؟ سلوك واحد، لا أنهما سلوكان يختلف أحدهما عن الآخر. فكما أنه في الحالة الأولى يعني حالة القطع بعدم المتصلة، فكما أنه في الحالة الأولى يتمسكون بكبرى حجية الظهور من غير حاجة إلى أصالة عدم القرينة المتصلة، كذلك في الحالة الثانية يتمسكون بكبرى حجية الظهور من غير حاجة إلى ماذا؟ إلى إجراء أصالة عدم القرينة المتصلة. فهذا الاتجاه يستند إلى الوجدان العقلائي وإلى السلوك العقلائي في التمسك بأصالة الظهور مباشرة من غير رجوع إلى ماذا؟ إلى أصالة عدم القرينة المتصلة. وهذا معنى أنه نستغني في فرض الشك في القرينة المتصلة عن ماذا؟ عن إجراء عدم القرينة المتصلة. وهذا معنى رجوع القرينة أو أصالة عدم القرينة المتصلة إلى كبرى حجية الظهور. طبعا هذا الكلام إذا كان مناقشة أو التأمل الذي يمكن أن يذكر في هذا الاتجاه، إذا كان مراد صاحب هذا الاتجاه أن ينفي ما ذكره الاتجاه الثاني من أنه لا يمكن الاستغناء عن أصالة الظهور، لأن الاتجاه الثاني ماذا يقول؟ الاتجاه الثاني يريد أن يرجع أصالة الظهور إلى أصالة ماذا؟ عدم القرينة. هذا معناه أنه بمجرد إجراء أصالة عدم القرينة المتصلة بعد نحتاج إلى أصالة الظهور أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. لماذا؟ لأنه ترجع إلى أصالة عدم القرينة. إذا كان هذا الوجه بصدد إثبات أنه لا يمكن الاستغناء عن أصالة الظهور بنحو الموجبة الكلية وأنه لا حاجة إليها أصلا، فهذا الوجه كلام تام. بأي قرينة؟ بقرينة أنه في حالة القطع بعدم القرينة المتصلة لا بد من التمسك ماذا؟ بأصالة الظهور مباشرة. إذن هذا الاحتمال، هذا الاتجاه إن كان بصدد رد النظرية التي تدعي الاستغناء عن أصالة الظهور مطلقا، فهذا الكلام كلام ماذا؟ كلام وجيه، كلام تام. وهو كذلك، يعني لا يمكن الاستغناء عن أصالة الظهور ماذا؟ مطلقا. أما إذا كان هذا الاتجاه بصدد رد ما ذكره المرزا فيما سبق فهو كلام غير تام. ماذا ذكر المرزا؟ المرزا فيما سبق قال في حالة احتمال القرينة المتصلة نحن نحتاج إلى أصلين مستقلين طوليين، يعني أولا إلى أصالة عدم القرينة المتصلة، وثانيا بهذا يتنقح موضوع أصالة ماذا؟ الظهور. إذا كان هذا الاتجاه الأول بصدد نفي هذه الفرضية فهو كلام غير تام. لماذا؟ لأن كل ما يقوله هذا الاتجاه أن أصالة الظهور لا يمكن الاستغناء عنها، أما أنها لتنقيح موضوعها تحتاج إلى أصالة عدم القرينة المتصلة أو لا تحتاج، فهي ساكتة عن هذه الجهة. أعيد هذا المطلب، هذا الاتجاه الأول كل ما هو مفاده وما يقوله أن أصالة الظهور لا يمكن ماذا؟ لا يمكن الاستغناء عنها، أما أن هذا الأصل لكي يجري يحتاج في الرتبة السابقة عليه إلى إجراء عدم القرينة المتصلة لتنقيح موضوعه أصالة الظهور، هذا الاتجاه لا ينفي ذلك. إذن الاتجاه الأول خلاصته، خلاصة المناقشة، الاتجاه الأول إن كان بصدد رد الاتجاه الذي يدعي الاستغناء عن أصالة الظهور فهذا كلام تام وصحيح، وأما إن كان بصدد رد ما أشرنا إليه في الفرضية الأولى من أننا نحتاج إلى أصل سابق على إجراء أصالة الظهور في حالة الشك في القرينة المتصلة، ف فهذا الكلام كلام ماذا؟ غير تامين. تعالوا معنا إلى الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني وهو الاتجاه الذي يحاول أن يرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة ماذا؟ المتصلة، أو إلى أصالة عدم القرينة، هل سيتضح بعد ذلك. ما معنى الإرجاع؟ أشرنا قبل قليل، معنى الإرجاع يعني بعد أن أجرينا أصالة عدم القرينة المتصلة مثلا، بعد لا حاجة لأن نتمسك بكبرى قاعدة ماذا؟ أصالة الظهور، لا حاجة لذلك. كما أنه عندما نتمسك بأصالة الظهور معناه نثبت العموم بلا حاجة إلى أصل جديد مستقل في قبال ماذا؟ في قبال أصالة الظهور. معنى إرجاع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة يعني إذا أجرينا أصالة عدم القرينة المتصلة عند ذلك نستغني عن إجراء أصل آخر هو أصالة ماذا؟ هو أصالة الظهور، كما في الاتجاه الأول ولكن عكسه تماما. هذا الكلام الذي نسب إلى الشيخ الأنصاري قدس سره، طبعا الاتجاه الأول نسب إلى صاحب الكفاية. طبعا أنا عندما لا أشير إلى الأسماء أو أقول نسب باعتبار أنه إذا أردنا أن ننسب على القطع واليقين وقعا لا بد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى كلمات هؤلاء الأعلام ونقف عندها كلمة كلمة لنرى أن النسبة صحيحة أو غير صحيحة. ولكن عندما نطرحها بعنوان النظريات أعم من أن يكون صاحب الكفاية قال ذلك أو لم يقل، المهم من يقول ذلك يمكن إما أن يصحح الكلام وإما أن يناقش ذلك الكلام. المهم هذا الكلام نسب إلى الشيخ الأنصاري. طبعا هذا الكلام من قبيل ما يتذكر الإخوة، من باب الجملة المعترضة، من قبيل ما يتذكر الإخوة في مباحث الصفات السلبية والوجودية للواجب. كان هناك اتجاهان، اتجاه يرى برجوع الصفات السلبية إلى الصفات ماذا؟ الوجودية والثبوتية، وهو المشهور. واتجاه كان يرى برجوع الصفات الثبوتية إلى صفة ماذا؟ سلبية، كما نسب إلى بعض المحدثين، حيث ذهبوا إلى أن العلم مرجعه إلى ماذا؟ إلى عدم الجهل، القدرة، إلى عدم العجز ونحو ذلك. على أي الأحوال هذا الكلام بظاهره يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى بيان يثبت هذه الحقيقة. في كلمات الشيخ الأنصاري الذي نسب إليه هذا الاتجاه ظاهرا لا يوجد هناك ما يمكن أن يثبت هذا المدعى. من هنا حاول البعض الأعلام من مدرسته أن يوجهوا كلام الشيخ الأنصاري. طبعا هذه ليست جديدة باعتبار أن هؤلاء يعتقدون أن الشيخ الأنصاري كلما أمكن توجيه كلامه فهو أولى من رد كلامه، من قبيل القاعدة التي تذكر في محلها في الروايات بأنه كلما أمكن التوجيه والجمع فهو أولى ماذا؟ فهو أولى من الرد. وحيث أن هؤلاء يعتقدون بعظمة هذا المحقق فعند ذلك يحاولون بكل ما أوتوا من قوة أن يوجهوا هذه الكلمات أولا إلى الحد الذي يمكن أن يدافع عنه، وهي قاعدة الحق والإنصاف. في باب المحاورات وفي باب البحث العلمي ينبغي أن يكون هو الديدن، هي العادة، هي الطريقة المتبعة، لا أنه مباشرة الإنسان يسل السيف النقدي والإشكالي والاتهامي وعدم الفهم وعدم الفقه كما هو مع الأسف في بعض الأحيان مشاهد. لا، يحاول الإنسان أنه أن يقول بأنه العبارات غير مساعدة، المظنون مراده هذا، إن لم يمكن عند ذلك يبدأ النقد. على أي الأحوال، هذه إنما أقولها باعتبار أنه واقعا إحنا وايد نتضرر من ذيك الحالات. ماذا؟ الحالات الصدامية في البحث العلمي، الحالات الحربية في البحث العلمي. العراقي رحمة الله تعالى عليه حاول أن يوجه هذا الاتجاه ببيان مقدمة، أنا أبين هذه المقدمة وبعد ذلك نحاول أن نذكر ما هو ما كيف يوجه كلام هذا الاتجاه. هناك قاعدة أسست في مباحث العام والخاص، وكذلك ذكرت في مباحث التعارض والتراجيح، بأنه هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أو لا يجوز. مقدمة قبل أن نعرف يجوز ولا يجوز، ما هو مرادهم؟ أن المولى هل يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة أو عدم الجواز؟ يمكن أن يتصور في فهم هذه القاعدة أحد تصورين. التصور الأول هو أن الناس مبتلون بسلوك معين وبعمل معين، وهذا السلوك وهذا الموضوع يحتاج إلى بيان ماذا؟ بيان حكم من الشارع. فهنا هل يجوز له، أي الشارع، مع حاجة الناس إلى بيان الحكم الشرعي أن يؤخر بيان الحكم الشرعي أو لا يجوز؟ هذا تصور، ولكن هذا ليس مقصودهم من هذه القاعدة. عندما يقولون هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ليس مرادهم هذا التصور الأول، وإنما مرادهم التصور الثاني، وهو أن المولى إذا ذكر عموما أو إطلاقا، فهل يجوز إذا كان يريد الخصوص والمقيد أن يؤخر القيد والتخصيص إلى زمان آخر يأتي بعد سنتين، بعد 10 سنوات، بعد 100 سنة، أو لا يجوز؟ وهذا الذي نفعله نحن في الروايات. في الروايات ماذا نفعل؟ إذا كان هناك إطلاق في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله أو إطلاق في الآيات القرآنية وورد تقييد في كلمات الإمام العسكري والإمام الجواد، يعني بعد 200 سنة، 220 سنة، نقيد أو لا نقيد؟ ها؟ نقيد. فهنا يطرح هذا التساؤل، هذه القاعدة التي ذكرت في باب التعارض والتراجيح، ذكرت في باب العام والخاص، هل يجوز التأخير عن وقت الحاجة، تأخير البيان عن وقت الحاجة أو لا يجوز؟ مرادهم ماذا؟ مرادهم هذا التصور الثاني، يعني أن يرد العام في زمان وأن يرد الخاص بنحو القرينة ماذا؟ المنفصلة في وقت آخر وفي زمان آخر. هنا يوجد اتجاهان في المسألة في هذه القاعدة. اتجاه يرى أن ذلك لا يجوز، يعني أن المولى بعبارة أخرى لا يجوز له أن يعتمد القرائن المنفصلة في بيان مراده ماذا؟ مراده الجدي. واتجاه يرى ماذا؟ أنه لا يجوز له أن يعتمد القرائن المنفصلة في بيان مراده الجدي كما جاز له أن يعتمد القرائن ماذا؟ القرائن المتصلة. ومعنى الجواز وعدم الجواز في المقام هو الجواز وعدم الجواز العقلي، يعني أنه هل هو قبيح على المولى أو ليس بقبيح ماذا؟ وليس المراد منه الجواز وعدم الجواز الشرعي بعنوان الحكم الشرعي، لا لا، مراد في مثل هذه المسائل من الجواز وعدم الجواز هو ماذا؟ هل يقبح من المولى تأخير البيان عن وقت الحاجة أو لا يقبح؟ فأولئك الذين يقولون بأنه لا يقبح يعني يجوز الاعتماد، فهم في حل، لا توجد عندهم مشكلة عقلية ولا يوجد عندهم محذور ماذا؟ عقلي، لأن المولى كما يعتمد المتصل في بيان مراده يمكنه أن يعتمد ماذا؟ المنفصل في بيان مراده الجدي. أما أولئك الذين قالوا بعدم الجواز ويوجد محذور، يقولون إذا وجدنا قرائن منفصلة مع أننا نعتقد بقبح ذلك، نقول نجزم أنه كانت هناك قرائن ماذا؟ قرائن متصلة دالة على المراد الجدي، ولكن لسبب من الأسباب ماذا؟ ضاعت علينا تلك القرائن المتصلة. على أي لحو، بناء على هذه المقدمة يأتي العراقي إلى الاتجاه الثاني، يقول بأنه إذا جئنا إلى ظهور من ظهورات متكلم من المتكلمين، تارة نقطع بعدم القرينة لا متصلة ولا ماذا؟ ولا منفصلة، فبطبيعة الحال هنا نجري أصالة ماذا؟ نقول يحصل لنا علم ماذا؟ بمراد المتكلم. وأخرى نشك في أنه توجد قرينة متصلة أو لا توجد، توجد قرينة منفصلة أو لا توجد. فهنا نأتي إلى المبنيين السابقين. أي مبنى؟ مبنى جواز تأخير البيان ومبنى عدم جواز تأخير البيان. فيقول إذا بنينا على مبنى عدم جواز تأخير البيان، فإذا البرهان العقلي يقول أنه توجد قرينة منفصلة أو لا توجد. لا توجد لماذا؟ باعتبار أن المولى يمكنه الاعتماد على قرائن منفصلة أو لا يمكن، بناء على عدم الجواز لا يمكنه. إذن المبنى العقلي والدليل العقلي والمحذور العقلي كفانا مؤونة احتمال القرينة المنفصلة. نأتي إلى ماذا؟ إلى القرينة المتصلة. القرينة المتصلة، القرينة المتصلة ننفيها بقاعدة عدم ماذا؟ بقاعدة عدم القرينة المتصلة. ومع نفيها إذن يوجد دال على الخصوص أو لا يوجد دال على الخصوص؟ لا يوجد. إذن ما هي الحاجة إلى التمسك بأصالة الظهور بعد ذلك؟ أما القرينة، إحنا كنا نبحث عن الخصوص وأنه ما هو الدال على الخصوص. أما القرينة المنفصلة فقد نفيناها ماذا؟ بالدليل العقلي على عدم جواز الاعتماد. أما القرينة المتصلة فقد نفيناها بأصالة ماذا؟ عدم القرينة المتصلة. ومع نفيها نحرز ماذا؟ نحرز العموم ونحرز مراد المتكلم بلا حاجة إلى كبرى أو التمسك بكبرى قاعدة الظهور. وهذا معنى رجوع كبرى أصالة الظهور إلى أصالة ماذا؟ إلى أصالة عدم القرينة المتصلة. التفتوا جيدا، إذن على مبنى عدم الجواز فترجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة ماذا؟ المتصلة. أما على مبنى الجواز، يعني لو قلنا بجواز الاعتماد على القرائن المنفصلة وأنه يجوز تأخير البيان عن وقت ماذا؟ عن وقت الحاجة، هنا يقول نعم في نفي القرينة المتصلة نحن لا نحتاج إلى كبرى أصالة ماذا؟ كبرى أصالة الظهور، ولكن القرينة المنفصلة لا طريق لنفيها إلا ماذا؟ إلا التمسك بكبرى حجية الظهور وأصالة الظهور. إذن العراقي وجه كلام الشيخ الأعظم قدس سره أن هذا إنما يتم على فرض نظرية عدم الاعتماد على القرائن، يعني عدم جواز الاعتماد على القرائن المنفصلة، وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. واضح صار هذا؟ إذن هذا هو الدليل أو التوجيه الذي ذكره العراقي لأصحاب هذا الاتجاه الثاني. هسه الآن نحن لا نريد أن ندخل في الفرض الثاني اللي نحتاج فيه إلى أصالة الظهور لنفي ماذا؟ لنفي احتمال القرينة المنفصلة، لأن توجيه الاتجاه الثاني كان يقوم على أساس ماذا؟ على أساس عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نتكلم في هذا الفرض الآن، مناقشة بدت الاتجاه الثاني. نقول بأنه أنتم تقولون أن القرينة، أن احتمال القرينة المنفصلة ننفيه من خلال الدليل العقلي والمحذور العقلي وهو قبح تأخير البيان، هذا انتهينا منه. والقرينة المتصلة، أي احتمال القرينة المتصلة، ننفيه هذا الاحتمال من خلال أصالة عدم القرينة ماذا؟ المتصلة. عند ذلك نستغني عن ماذا؟ نستغني عن إجراء كبرى حجية الظهور. خلوا ذهنكم يمي هنا. سؤال: هو متى يقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ ها؟ ما معنى تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ تأخير القرينة المنفصلة الدالة على المراد الجدي، متى يمكن، متى يقبح ذلك؟ الجواب: إذا كان هناك ظهور في العموم، عند ذلك نقول أنه لا يجوز للمولى أن يعتمد على قرينة المنفصلة لبيان ماذا؟ لبيان الخصوص. وإلا إذا لم يكن للمولى كلام دال على العموم، هل يقبح منه تأخير البيان أو لا يقبح منه تأخير البيان؟ لا يقبح. لا يقبح لماذا؟ لأنه لم يتكلم بشيء حتى نقول أنه يقبح منه أن يؤخر أو أن لا يؤخر. إذن إثبات قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة فرع إثبات ماذا؟ فرع إثبات كلام، يعني الصدور كلام من المتكلم دال على ماذا؟ على العموم. عند ذلك يأتي هذا السؤال: هل يجوز له أن يؤخر البيان وأن يؤخر القرينة المنفصلة عن وقت الحاجة أو لا يجوز؟ هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه ما هو الطريق لإثبات هذا العموم؟ ها؟ ما هو الطريق لإثبات العموم؟ الطريق لإثبات العموم، هل يكفي فقط نجري أصالة عدم القرينة المتصلة؟ يعني نقول نجري أصالة عدم القرينة المتصلة ثم نثبت قبح ماذا؟ قبح تأخير البيان. هو القرينة المتصلة لأي شيء؟ لبيان صدر من المولى ودال على العموم أو دال على الإطلاق، عند ذلك ماذا؟ نقول يقبح تأخير البيان. إذن هذه القاعدة، وهي قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، إنما تجري وإنما يقبح في حالة وجود كلام للمولى دال ماذا؟ دال على العموم. ولا يمكن إثبات الدلالة على العموم إلا من خلال أصالة ماذا؟ إلا من خلال أصالة الظهور. متى نستطيع أن نثبت؟ وإلا لو فرضنا أن المتكلم أساسا سكت لم يقل شيئا، هم تجري القاعدة أو لا تجري القاعدة؟ لا تجري القاعدة. أن المتكلم تكلم بكلام وكان كلامه مجملا لا يوجد فيه ظهور، هل يمكن تطبيق القاعدة أو لا يمكن تطبيق القاعدة؟ لا يمكن. إذن متى يمكن تطبيق القاعدة؟ يعني قاعدة أنه يجوز لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني الاعتماد يقبح الاعتماد على القرائن المنفصلة لبيان المراد، فيما لو كان هناك ماذا؟ كلام، وهذا الكلام له ظهور لا يوجد فيه إجمال. أولا تكلم المولى ولم يسكت، وثانيا وكان لكلامه ظهور ماذا؟ في العموم، ولم يكن ماذا؟ مجملا. إذا ثبت ذلك عند ذلك نقول يقبح الاعتماد على القرائن المنفصلة. إذن على هذا الأساس، فحتى لو بنينا على هذا المسلك الذي وجه به العراقي كلام الشيخ الأنصاري، فإن هذا يغنينا عن كبرى حجية الظهور أو لا يغنينا عن كبرى حجية الظهور؟ لا يمكن الاستغناء عن كبرى حجية الظهور. إذن إلى هنا اتضح بأنه لا الاتجاه الأول بظاهره تام، وهو إرجاع القرائن أو الأصول اللفظية العدمية إلى أصالة الظهور، ولا الاتجاه الثاني مع توجيهه أيضا ماذا؟ تام. يعني لا يمكن إرجاع الأصول اللفظية الوجودية إلى أصل ماذا؟ إلى أصل عدمي. يبقى عندنا الاتجاه الثالث. الاتجاه الثالث إذا يتذكر الإخوة، قلنا أننا عندما مرة نقطع بعدم القرينة متصلة كانت أو منفصلة، فهنا نتمسك بأصالة الظهور ماذا؟ مباشرة. يعني نحتاج إلى أصالة عدم القرينة أو لا نحتاج؟ لا نحتاج، لأننا لم نشك لا في قرينة متصلة ولا في قرينة ماذا؟ منفصلة. أما إذا شككنا في قرينة متصلة أو قرينة ماذا؟ منفصلة. أما القرينة المنفصلة فقد أوضحنا بشكل دقيق وواضح بأنه لا يمكن أن نتصور أصل اسمه عدم القرينة المنفصلة. فهنا عندما نقول لا يمكن أن نتصور، بعد لا معنى للإرجاع، لأن الإرجاع فرع الوجود، ومع عدم وجود أصالة عدم القرينة المنفصلة نرجع ماذا إلى ماذا؟ سالب بانتفاء الموضوع. ونفس هذا الكلام يقال أين؟ في أصالة عدم القرينة المتصلة، لأننا نحن ذكرنا فيما سبق كما أننا لا نتصور أصالة عدم القرينة المنفصلة، لا نتصور هناك أصل اسمه ماذا؟ عدم القرينة المتصلة. ماذا فعلنا في حالة الشك في القرينة المتصلة؟ قلنا بأنه نتمسك بأصالة عدم الغفلة أو أصالة ماذا؟ شهادة الراوي ونحو ذلك، وهذه تحتاج بعض التوضيحات تأتي، والحمد لله رب العالمين.